إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الوصية لا تكون إلا من محب ناصح مريد للخير، فكيف إذا كانت وصية من والد لولده، ثمرة فؤاده وفلذة كبده وامتداد عمره؟ كيف إذا كانت وصية من عبد آتاه الله الحكمة؟ والله يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كيف إذا كانت وصية جامعة لكل خير، فيها صلاح العقيدة والعبادة والإحسان فيها، وأدب المعاملة والأخلاق الحسنة، وأدب النفس؟ كيف إذا كانت وصية حفظها الله جل وعلا في كتابه لعباده إلى يوم القيامة؟ كيف إذا كانت وصية سمى الله تعالى سورة في كتابه الكريم باسم صاحب الوصية تعظيما لهذه الوصية؟ تلكم عباد الله وصية لقمان لابنه. عباد الله، لقمان عبد صالح من سودان مصر، رفعه الله تعالى بالعلم والحكمة. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. قيل للقمان: ما الذي بلغ بك ما نرى من الفضل؟ فقال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وموعظة لقمان ووصيته في حقيقتها صورة عظيمة من صور الحكمة الإلهية التي وهبها الله لقمان عليه السلام. تعالوا يا عباد الله، نستمع لهذه الوصية، نطهر بها قلوبنا، ونزكي بها نفوسنا، ونجمل بها أعمالنا. يقول الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني، افتتحت الوصية بأرق الكلمات وأحبها إلى الأبناء: يا بني، فما أجمل أن يكون الأب قريبا من أولاده، يترفق بهم ويسمع مشكلاتهم بصدر رحب ويعالجها بأساليب الحكمة والموعظة الحسنة، ويحاورهم بل بالكلمات الجميلة، فيغرس في نفوسهم بأسلوبه الطيب لين القلب، يغرس في نفوسهم رقة القلب ولين الجانب وحسن الحديث والبعد عن العنف. إنها كلمة في هذه الوصية: يا بني، تحمل منهجا عظيما في التربية والدعوة إلى الله. يا بني، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يبدأ لقمان عليه السلام وصيته بأصل الأصول، بالإيمان بالله وتوحيده جل وعلا: يا بني، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم يرسخ في قلبه الإيمان بالله ومراقبته جل وعلا في السر والعلانية، يرسخ في قلب ابنه تعظيم الله وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فقال له: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في أضيق الأماكن وأخفاها، أو في السماوات أو في الأرض في أوسع الأماكن وأظهرها، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سبحانه لا تخفى عليه خافية، سبحانه جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله، إذا أيقنت القلوب بمراقبة الله جل وعلا أينما كنا إن صلحت الأعمال، إن صلحت الجوارح بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، وابتعدت عن المعاصي والآثام والظلم والعدوان، إذا أيقنت أن الله يراك، أن الله يسمعك أينما كنت، حققت تقوى الله وتعاملت مع الناس بالخلق الحسن. عباد الله، غرس الإيمان في القلوب وتعظيم الله وتوحيده جل وعلا أساس التربية النافعة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه رضي الله عنهم على الإيمان بالله وتعظيمه. يقول جندب ابن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يقول: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس في قلوبهم تعظيم الله ومحبته واستشعار قربه جل وعلا ومراقبته، فبذلك تنصلح القلوب فينصلح كل شيء، ويكون القلب مؤهلا لقبول المواعظ الإيمانية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير: يا غلام، إني أعلمك كلمات، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عباد الله، ولا ننسى وقفة قرآنية في هذه الوصية فتأملوا لما ذكر الله تعالى حقه الأعظم في وصية لقمان بتوحيده والإيمان به، قرن معه حق الوالدين. قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم ذكر كمال الإيمان: حتى تعلم يا عبد الله أنك لن تحقق عبودية الله وتوحيده إلا إذا كنت بارا بوالديك، فلن تنال رضوان الله إلا برضا الوالدين. عباد الله، وبعد أن حثه على الإيمان وتكميله، حثه على أعظم الأعمال عند الله وأحبها إليه، فقال: يا بني أقم الصلاة. الصلاة صلة بالله، الصلاة أنس المؤمن وقرة عينه، الصلاة طهارة للقلوب وزكاة للنفوس، فما أحوج الأبناء إليها. ولهذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أطفال المسلمين على الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فاجعل الصلاة يا عبد الله جزءا لا يتجزأ من حياة ولدك، إذا كنت ناصحا له مريدا لصلاحه. ثم لما حث ولده على الإيمان والعمل الصالح، حثه على نفع غيره، فكما يصلح نفسه حثه على إصلاح غيره، فقال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فلا بد من أذى الناس. وصلاح النفوس يا عباد الله وإصلاحها من الأعمال العظيمة والفضائل الشريفة التي لا تليق إلا بأصحاب الهمم العالية. فحث ولده على الأخذ بعزائم الأمور والصبر عليها، قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا يوفق لعزائم الأمور إلا من صدق مع الله وأراد الله تعالى به الخير. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، لا قيمة لعقيدة ولا عبادة ولا دعوة إلا بحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق علامة على صلاح القلب وزكاة النفس وحسن العبادة. ولهذا وصى لقمان عليه الصلاة والسلام ولده بالأخلاق الكريمة، وحذره من الأخلاق الذميمة، فقال: ولا تصعر خدك للناس، لا تعرض عنهم بوجهك متكبرا متعاليا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم أرشده إلى الخلق الحسن في ذلك، واقصد في مشيك واغضب من صوتك وقبح رفع الصوت بلا حاجة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تأملوا يا عباد الله كيف حثه على الأخلاق الحسنة والتي قوامها بالتواضع وعدم التكبر والعجب بالنفس والغرور. فالتواضع يا عباد الله علامة على تحقيق العبودية الحقة لله جل وعلا، فمن كان متذللا لله انصبغت نفسه بالتواضع مع عباد الله. والتواضع مفتاح لقلوب الناس والقرب منهم، فالناس إنما جبلوا على محبة المتواضع معهم. ولهذا افتتح الله تعالى صفة عباد الرحمن بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: تغفلون أفضل العبادة التواضع. ثم تأملوا في هذه الأخلاق الكريمة التي فيها الرحمة بالناس والإحسان إليهم. وقد جاء في مواعظ لقمان: كفى بك عقلا أن يسلم الناس من شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذه الوصايا العظيمة والآداب الإيمانية ينالها المسلم إذا أقبل على كتاب الله، إذا أقبلت على العلم النافع والحكمة والعمل الصالح، وجالست العلماء العاملين أهل الاعتدال والتوسط. ولهذا جاء في مواعظ لقمان أنه قال لابنه: يا بني جالس العلماء فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. فعلينا أن نربي أولادنا على الاستفادة من أهل العلم الصادقين العاملين المعتدلين، فإن ذلك يعصمهم من الفتن والأفكار المنحرفة والخوض في الباطل. نسأل الله تعالى أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين من كل سوء. نسأل الله تعالى أن يصلح ذرياتنا وأزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.